أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني يرتبط بمسألة الوطئ في الدبر بلحاظ إيجاب العدة، بعد أن تم الكلام في الفرع السابق في مسألة ترتب وجوب الغسل على الوطئ في الدبر. الكلام فعلا في ترتب العدة على الوطئ في الدبر. فلو طلقها بعد الوطئ في الدبر فهل يعتبر ذلك كالطلاق من دون دخول لتبين عنه وليس له أن يرجع في مدة عدتها، ولها أن تتزوج من غيره من دون حفظ المدة، أم لا؟ الوطئ في الدبر كالوطئ في القبل في إيجاب العدة. تتبعت كثيرا في هذا الفرع فلم أجد كلاما مستقلا حوله بخلاف الفرع السابق. بحثوا في غسل الجماعة، في غسل الجنابة، في الوطئ في الحيض، وبحثوه في النكاح كما تقدم. أما هذا الفرع فلم يتناولوه إلا في هذه المسألة على نحو العموم، حيث استدل المتأخرون عن صاحب العروة لهذا الفرع بأن الألفاظ المأخوذة في لسان إيجاب العدة تصدق على الوطئ في الدبر كصدقها على الوطئ في القبل، من دون أن يتعرضوا له على نحو الاستقلال. إذا رجعنا إلى أخبار العدة نجد ألسنة مختلفة، فبعض هذه الألسنة يأتي فيها تعليق الاعتداد على الماء، كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الكافي عن أحدهما عليهما السلام قال: العدة من الماء. واضح أنه لو كنا نحن وهذه الرواية لا يكون لها إطلاق لإيجاب العدة على مطلق الوطئ في الدبر كما هو المفروض، وذلك لأن التعبير بالماء إما أن يراد منه معناه الحرفي، مش المعنى الحرفي بالمعنى الأصولي، من دون كناية، فحينئذ مقتضى الإطلاق أن يقال الوطئ في الدبر إذا كان مع إنزال فيستوجب العدة. وإما أن يجعل الماء كناية عما يستوجب حصول الولد، فيكون الاعتداد لأجل تحصيل البرء من الولد. وبما أن محل الولد هو القبل، فلا نستطيع أن نفتي بالعدة على الوطئ في الدبر إلا بتكلف، بأن يقال بأنه خرجت النطفة من الدبر واستقرت ماذا؟ في القبل. الطائفة الثانية الروايات التي علقت الاعتداد على عنوان الدخول، وهي أكثر أخبار الباب. من جملة الأخبار في ذلك ما رواه في الكافي في الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليه السلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها 3 تطليقات كل شهر تطليقة. قال بانت منه في التطليقة الأولى، ما في رجعة، إنه في التطليقة الأولى لم يكن قد دخل بها، فبانت أن يطلقها في الشهر الثاني لا معنى له. قال بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل، وهو خاطب، يعني إذا أراد أن يتزوج مثل سائر الخطاب، وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد. فإذا نلاحظ العبارة ماذا؟ قبل أن يدخل بها إلى آخر الرواية. منها أيضا ما رواه في الكافي عن أبي بصير عليه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها إن شاءت، لا عدة لها، فالعدة موقوفة على ماذا؟ على الدخول. وهكذا في صحيحة الحلبي يوجد ما يشبه هذا المضمون. وعليه فالكلام فعلا ينحصر في دعوى إطلاق الدخول على الوطئ في الدبر، فمن وطأ زوجته في الدبر لا يصدق عليه أنه لم يدخل بها، فبالتالي لا تنتفي عنها العدة ولا تزوج متى ما شاءت. فلب البحث يكمن هنا في أن لفظ الدخول هل له إطلاق يشمل الوطئ في الدبر أم لا. لا شك أنه لا يمكن لأحد أن ينازع في أن لفظة الدخول بما لها من مدلول لغوي شاملة للوطئ في القبل والوطئ في الدبر، وإنما الذي يقف مانعا عن التمسك بالإطلاق ما يمكن أن يدعى من انصراف لفظ الدخول إلى الفرد المتعارف، ولا يكفي إطلاق المدلول اللغوي للكلمة. هذا ما يمكن أن يشوش على هذا الإطلاق. هذا الانصراف لا يخلو بحسب تتبع موارد الانصرافات من واحد من أمور ثلاثة: إما أن يكون منشأه كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال أو مناسبات الحكم والموضوع، ولا شك أن الوطأ في القبل هو أكثر وجودا وأكثر استعمالا من ناحية لفظة الدخول، هذا مما لا إشكال فيه صغرويا، وإنما الكلام كبرويا: هل يوجب هذا النحو من الانصراف الناشئ من كثرة الوجود أو كثرة الاستعمال انصرافا بحيث يكون مانعا عن التمسك بإطلاق اللفظ بما له من معنى لغوي؟ الكلام إذن كبروي. المعروف بينهم أنه لا يوجب ذلك، كثرة الوجود وكثرة الاستعمال. فيبقى المنشأ الثالث وهو مناسبات الحكم والموضوع. مناسبات الحكم والموضوع إذا أقحمنا في المقام علة أو حكمة تشريع العدة
فالأمر مشكل. فإن الحكمة من تشريع العدة كما لا يخفى هو حفظ الأنساب. فهذا التناسب بين لفظة الدخول وبين موضع الدخول بلحاظ تلك الحكمة يقتضي انصراف لفظة الدخول إلى أين؟ إلى الوطئ في القبل. وعليه فيشكل الأمر في التمسك بالإطلاق. وتحويل حفظ الأنساب من العلية إلى الحكمة لا يؤثر على الانصراف الناشئ من مناسبات الحكم والموضوع. نحن نؤمن أن حفظ الأنساب ليس علة بحيث لا تختلف ولا تتخلف ويدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وإنما هي ماذا؟ حكمة، والحكمة قابلة لأن تتخلف وتكون مبنية على الغلبة. لكن الانصراف شيء يرتبط بالأنس الذي يحصل أمام مرآة الذهن في عالم الظهورات، ولا شك أن هذه الغلبة تشكل هذا الأنس فتمنع من التمسك بالإطلاق. واضح الفكرة؟ وعليه فالأمر في هذا الحكم مشكل مع عدم وجود نص بخصوصه في مسألة الوطئ في الدبر. وعليه باعتبار أن المعروف بينهم هو الفتوى بتنزيل الوطئ في الدبر منزلة الوطئ في القبول، نحتاط في المسألة احتياطا وجوبيا، وإلا على مستوى الدليل الأمر كما لاحظنا. هذا طبعا ينبغي أن نلتفت إليه، يعني لأن ما يدعى من قبل البعض في هذا الزمن أن الفقهاء وقعوا في التهافت إذا أصيبوا بمرض ينقلون إلى بريطانيا للمعالجة، وإذا قيل لهم بأن الطبيب الخبير والفحص المخبري والتحليلي يقول بأن هذه المرأة خالية من الحمل لا يأخذون به، فيقول هذا النوع من التهافت، إما أن تأخذ بالعلم الحديث مطلقا أو لا تأخذ بالعلم الحديث مطلقا. وأنك إذا سألتهم لماذا تفعلون هكذا يقولون نحن ندور مدار الظهور، إذا ظهور الألفاظ ليش لك أن تروح لعند الطبيب؟ هذا الأمر في غاية الغرابة فعلا. أنه لم يلتفت إلى أن الفقيه لابد أن يشخص أن مسألة حفظ الأنساب هل هي علة أو حكمة. إذا كانت علة وبالتحليل المخبري ثبت عدم انعقاد النطفة ثبتت العلة، انتفت العلة لتشريع العدة فلا عدة لها. وإذا كانت حكمة فلا أثر للتشخيص المخبري. ومن المعلوم أن تشخيص كون هذا الشيء علة أو حكمة لابد أن يرجع فيه إلى الروايات، إلى ظواهر النصوص، لنرى هل هي في مقام التعليل أو في مقام ذكر الحكمة. فهذا الفقيه الذي رجع إلى الروايات واستظهر منها أن حفظ الأنساب حكمة وليس بعلة، فليس له أن يرجع إلى التحليل المخبري، لأن الحكمة قد تنتفي ويبقى الحكم. فإذا لابد له أن يرجع إلى ظواهر الألفاظ. أما ذهابه إلى الطبيب المعالج عندما يمرض فهذا رجوع إلى الخبير من دون مانع شرعي، ومعرفة المانع وعدمه لابد أن نرجع فيه إلى ظهور الأخبار. فعندما لم يجد مانعا شرعيا فيرجع إلى الطبيب للمعالجة من المرض. وهناك إذا استظهر من الأدلة أنه حكمة فلا يرجع إلى التحليل المخبر، فلا يوجد أي تهافت. وإنما الإشكال أنه لم يميز ولم ينقح أن المسألة ترتبط بكون حفظ الأنساب هل هو من باب الحكمة أم من باب العلة، وهذا ينحصر تشخيصها بالرجوع إلى ماذا؟ إلى ظواهر الأدلة. نعم، إذا شخص أنها علة وثبت بالتحليل المخبر القطعي أنها خلية يدور الحكم مدار العلة وجودا وعدما نأخذ به. كيف نغفل ظهور الألفاظ؟ هذا تمام الكلام في الفرع كم؟ الثاني.
مشهور يعني شيخنا اتفقوا على أنها حكمة، مشهور
اتفقوا ليس فقط المشهور، هذا متفق عليه لأنه في موارد في الفقه التفتنا العلة تثبت، يعني العدة تثبت وإن لم يكن هناك ماذا؟ وإن لم يكن هناك حمل.
المتوفى عنها زوجة ولم يكن هناك حكمة يعني.
لا، المتوفى عنها زوجة قد واحد يقول هذه غير عدة، هذه عدة الحزن التفتنا، فهي حكمة مسلم. الفرع الثالث الوطء في الدبر بلحاظ استقرار المهر، فرع آخر. نعرف فقهيا أن المرأة غير المدخول بها إذا طلقت قبل الدخول يثبت نصف المهر، وإذا طلقت بعد الدخول يثبت ويستقر تمام المهر. فكان الدخول من الدبر، فهل يوجب ذلك استقرار تمام المهر؟ صار واضح معنى هذا الفرع؟ لم أجد من نقل الخلاف في هذا الفرع الفقهي. في الفرع السابق ما عبرت هذا التعبير لأنه قلنا لم يتعرض له، لأن في الأخير يعني عندما صاحب العروة ذكر هذا الشيء عمم التفتنا. أما مسألة المهر الأمر ليس من قبيل ماذا؟ العدة. هناك من تناول المسألة من قبل الفقهاء، ولم أجد من خالف في مسألة استقرار المهر. طبعا في الختام لابد أن ننظر أنه إذا هذه الفروع كان أكثرها ينزل الوطئ في الدبر منزلة الوطئ في القبل، فيتكون عندنا دليل الاستقراء، وأن ذوق الشارع المقدس على ماذا؟ على تنزيل الوطئ في الدبر منزلة الوطئ في القبول. لكن هذا يحتاج إلى استقراء تمام هذه الفروع الآتية. عن تكملة المسألة في الفرع الثالث تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. رحمكم الله بالخير.